بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
قال المصنف: بيع الأصول والثمار. الأصول هي كالبيوت والأراضي والأشجار، هذه أصول لها حكم في البيع. والثمار هو ثمر النخيل والأشجار والزروع. قال المصنف: قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. التأبير هو التلقيح، تلقيح النخل يسمى تأبيرا. فمن باع نخلا بعد أن يؤبر، فإن الثمرة هذه قد يؤبرها الشهر هذا، لكن الثمرة بعد كم؟ بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر، ومع ذلك هو أبر وباع البستان. فهذه الثمرة التي سوف تجنى بعد 5 أشهر 6 أشهر لمن؟ للبائع، للذي أبر، إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. فعند العقد اشترط، قال: أشتري منك النخل بشرط أن تكون الثمرة لي. فإذا حصل ذلك فالثمرة للمشتري. أما إذا لم يحصل شرط فالأصل أنها لمن؟ للبائع. قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. فحكم الأشجار، ثمرة الأشجار كحكم ثمرة النخيل، يقاس عليه. فإذا كانت الثمرة بادية قد انعقدت الزهور، فإن هنا تكون الثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. البر والشعير كم يحصد؟ مرة واحدة. فلو ظهر وبدأ فإنه يكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. قال: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. أما إذا كان يجز ويظهر مثل البرسيم، فهذه الجزة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. أما التي بعدها تكون لمن؟ للمشتري. وكذلك ما يجنى مرة بعد مرة، ما يكون صلاحه سواء، إنما تنتج مرة بعد مرة. فالثمرة البادية تكون لمن؟ للبائع، والثمرة التي بعدها تكون للمشتري. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لا يجوز بيع الثمر وهو لم يبدو صلاحه. النخل ما زال البصر فيه أخضر، هذا بدأ صلاحه ولا لم يبدأ؟
لم يبدأ،
لم يبدأ صلاحه. يبدأ الصلاح بماذا؟
بالأصفر.
إذا تلون إلى الأصفر أو
الأحمر.
الأحمر، فإذا تلون الآن وإن كان ما زال بصرا فإنه هنا يكون قد بدأ صلاحه، هنا يجوز بيعه، أما قبل فلا يجوز بيعه. وبدو الصلاح في النوع صلاح لكل النوع، بدو الصلاح في النوع صلاح لكل النوع. مثلا نخلة الخلاص إذا بدا الصلاح فيها معناه بدا الصلاح في كل شجرة الخلاص لأنها نوع واحد، وليس ولا يلزم من ذلك أن تكون بقية النخيل قد بدا صلاحها.
شجرة واحد.
ها؟
شجرة واحد.
نوع واحد، فعندنا أنواع، هذا يجنى في أول الصيف في أول القيض، وهذا بعد شهر، وهذا بعد شهرين، وهذا بعد ثلاثة شهور، فلا يلزم صلاح الذي يجنى في أول موسم جني الرطب أن يكون صلاح لبقية الأشجار، لأن هناك من يتأخر، بل بعضها يأتي البرد وهي تجنى، ما تجنى إلا في وقت البرد مثل الهلالي. فصلاح النوع صلاح لبقية النوع، ولا يلزم من ذلك صلاح الأنواع الأخرى. قال وسئل عن صلاحها، قال حتى تذهب عاهته، أي الخوف عليه من العاهة، العاهة التي تصيب الزرع فتتلف الزرع، فإذا ذهب هذا الخوف من إصابته بالعاهة هنا يعتبر بدو الصلاح. هذا في إيش؟ في الزرع كالبر والشعير، وفي الثمار قال حتى إيش؟ تحمار أو تصفار، تتلون إلى الإحمرار أو إلى الإصفرار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، أي البر والشعير والدخن والذرة، حتى يشتد يعني يبدأ في الاشتداد قبل يكون لين في سنبله، لو ضغطت عليه انضغط، أما الآن فأصبح إيش؟ قوي شديد. هانا هنا يدل على إيش؟ الصلاح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بل تأخذ مال أخيك بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم.
هذا يسمى وضع الجوائح. قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة سماوية ليس للإنسان فيها تدخل، أما الذي للإنسان فيها تدخل فإن المتلف هو الذي يضمن، أما المقصود هنا بجائحة سماوية ليس للبشر فيها دخل، كريح باردة شديدة تتلف الزرع أو مطر يتلف الثمرة، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضع الجوائح، بمعنى أن البائع الذي باع هذه الثمرة على بعد بدو صلاحها على شخص آخر ثم أصابتها جائحة فيجب عليه أن يرد للبائع ما أخذ منه، يرد للبائع ما أخذ منه،
يرد المشتري، يرد المشتري أو
يرد المشتري للبائع، يرد البائع للمشتري.
نعم.
البائع يرد للمشتري
يرد كامل
كامل المبلغ، نعم كامل قيمة الثمرة، يرد البائع للمشتري كامل قيمة الثمرة. لماذا توضع الجوائح؟ ما السبب؟ قال العلماء السبب أن قبض المشتري ليس قبضا تاما، إنما هو قبض بالتخلية، قبض الثمرة بالتخلية على رؤوس النخل، فهو قبضه لها ليس قبضا تاما، ليس مثل الذي يسلم لك الثمرة، إنما الثمرة على رؤوس النخل وتم البيع على هذا الأساس. فقالوا التخلية فيها ليست بكاملة، ولذلك تكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما. بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والاعتبار يؤيد هذا، يؤيد هذا القول، فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه، فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. يقول الشيخ الإسلام لأنه لم يقبضها قبضا تاما كالمستأجر للعين، استأجر عين، مقصود بعين يعني بيت أو سيارة أو سمى عين، هذه السيارة استأجرها لمدة شهر ثم تلفت هذه السيارة، فإنه ليس عليه أجر هذا الشهر. وكذلك الثمرة على رؤوس النخل إذا أصبت جائحة فإنها من ضمان البائع، فيرجع المشتري على البائع بقيمتها.
وقال رحمه الله: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن.
قال المصنف: باب الخيار وغيره. باب الخيار وغيره. قال: وإذا وقع العقد صار لازما، أي عقد البيع إذا وقع يكون لازم على البائع وعلى المشتري، لا يجوز للبائع ولا للمشتري الرجوع فيه. إذا قال الشخص بعتك وقال المشتري اشتريت، وقع العقد ولا يلزم
التقابل.
تسليم الثمن، ما يلزم تسليم الثمن، واضح؟ فالعقد الآن لازم، سلمتك هذا الكتاب وبعتك هذا الكتاب واستلمته، لكن أنا ما استلمت الثمن، وقع البيع على الكتاب ولا ما وقع؟
وقع،
وقع البيع على الكتاب. ولا يجوز للبائع أن يقول للمشتري أنا إيش رجعت عن البيع، ما يجوز له إلا بالشروط التي سوف تأتي. قال إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. هذا يسمى خيار المجلس، أي مجلس العقد. المجلس الذي وقع فيه العقد، حتى لو كان في الطريق، واقفين في الطريق، يسمى هذا مجلس العقد. فإذا تفرق ذهب كل في شأنه، أو ذهب كل واحد إلى ناحية، الآن تم العقد، ما داموا في مجلس العقد فلكل منهم الرجوع. بعته هذا الكتاب، ثم بعد أن اشترى ونحن في المجلس ظننت أن عندي إيش؟ نسخة ثانية، فتذكرت أن النسخة الثانية أهديتها أو تلفت أو فقدت، ثم قلت يا فلان ترى أنا أرجع عن البيع، لي ذلك ما دمنا في مجلس الخيار. مجلس الخيار هذه من محاسن هذا الدين، لأن الإنسان بعض الأحيان يقدم على شراء شيء أو بيع شيء من غير تفكر وتروي، فجعل له الإسلام خيار المجلس، ما دام في المجلس يراجع نفسه ويرى هل المصلحة في المضي أو المصلحة في الرجوع، فيكون هذا حرم للبيع، يراجع الإنسان فيه نفسه. فإذا خرج من المجلس فقد تم البيع وانتهى خيار المجلس. يدخل في خيار المجلس خيار الشرط، يدخل في خيار المجلس خيار الشرط، كأن يقول أحدهم وهما في المجلس يقول الشاري للبائع أو البائع للشاري: أبيعك على أن ليس لك خيار مجلس، أبيعك الآن ما لك خيار مجلس، فإن قال اشتريت وقع البيع وليس للشخص الذي نفي عن خيار المجلس خيار المجلس. واضح؟ فلكل منهما أن يشترط في خيار المجلس، البائع يقول للمشتري ليس لك خيار، أو يقول للمشتري أشتري وليس لك خيار أن ترجع. واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: ومنه خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، حصل البيع وقال البائع للمشتري أبيعك بشرط أن لي الخيار شهر، والبائع لي الخيار شهر، ممكن أرجع في هذا الشهر، أو بعتك وسوف أشاور لمدة أسبوع، فله الخيار مدة الأسبوع. وكذلك المشتري إذا شرى وقال لي الخيار لمدة أسبوع أو مدة 10 أيام، كذلك له الخيار، وممكن يكون الخيار للاثنين، وممكن يكون الخيار لواحد منهم. الملك في وقت خيار الشرط لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ اختلفتم ها؟ ما يصح للاثنين، الاثنين ما يصح، يا هذا يا هذا.
المشتري
للمشتري، الملك في الخيار للمشتري لأن حصل البيع، فالآن الملك لمن؟ للمشتري. فلو تلف يتلف على من؟ على المشتري. اشترى المشتري هذه السيارة وقال لي الخيار شهر، ثم تلفت في يده وقال للشخص أنا والله هونت من البيع، نقول التلف عليك، تضمن التلف لأنها في ملكك ولا يمكن أن تردها الآن لأنها تالفة، ليست كما قبضتها تغيرت.
إذا اشترط
حتى لو اشترط ما له شرط، اشترط أن يكون
لا اشترط على التلف يعني مثلا.
لا 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 شرط باطل
يعني،
لا شرط باطل، خلنا من الشروط هذه، هذا شرط باطل. كيف تلفت؟ لو هلكت على ضمانه أنما المتصل في خيار الشرط لمن؟ للسلعة. الخيار المتصل النماء المتصل يكون تبع للسلعة. اشترى دابة، هذه الدابة جلست عنده شهر وسمنت زادت، ثم قال أنا والله هونت سوف أرد لك هذه الدابة وعطني الفرق الذي حصل من سمنة الدابة عندي، ما رأيكم في كلامي؟ مو صحيح. أما أن تقبلها والبيع لك بنمائها أو تردها لي بنمائها. أما النماء المنفصل لمن؟ للبائع أو للمشتري. باعه هذه الدابة والدابة أنتجت عند المشتري وهو شرط شهر له الخيار، يعني مثل ها تكون للمشتري تكون للبائع، المشتري للبائع لا اختاروا واحد من الاثنين ما يصلح هذا كله، ها ملك المشتري. طيب ردها المشتري في الخيار، رد هذه الدابة في الخيار، ها ها. طيب الآن هو رد الدابة، قال أنا خلاص والله هونت من هذه السلعة ما عندي قيمتها ولا أنا سوف أردها لك. السؤال لا تقول تلف وما تلف، احنا نقول الآن هذا النماء المنفصل لما رد السلعة لمن يكون؟ يكون للبائع أو للمشتري؟ العلماء يقولون للمشتري، تكون للمشتري يرد الدابة ولا يرد النماء المنفصل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الضمان بالخراج، فلو تلفت عنده تكون على إيش؟ على ضمانه، فإذا تلفت عنده تكون على ضمانه ما له أن يرجع على البائع، فكذلك نماء المنفصل يكون له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضمان أو الخراج بالضمان. ممكن
يعني الضمان للمشتري بدون ضمان، يعني ما في ضمان بينه؟
لا هو لا في ضمان، استلامه لها، استلامه للسلعة المبيعة الآن في ضمانه.
كيف صار للمشتري لا
للبائع؟ العلماء يقولون كذا. نعم.
قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب وغيرهما. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلف في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه.
قال المصنف: ومنها إذا أي من الخيار، خيار الغبن، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. إذا ليس كل زيادة في سعر السلعة يكون غبنا، إنما الغبن هو الزيادة التي تكون خارجة عن العادة. يعني الإنسان لما يشتري سلعة بمئة ريال ويبيعها ب120 لا يعتبر إيش؟ غبنا، لأن هذا المعتاد في الناس في بيعهم أنهم هذا الربح. لكن لو باع المئة ب500 هذا هو الذي أخرج عن العادة، هذا الغبن الفاحش. قال: إما بنجش. والنجش قلنا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فإذا غر الإنسان وزيد في السلعة حتى ارتفعت وهو يحسن الظن بهؤلاء الذين قد أخذوا يزودون في السلعة، وهذه تحصل كثيرا. يأتي مجموعة يتفقون فيما بينهم: إذا جلبت أنا سلعة أنت يا فلان وفلان تزودون في سلعتي، أنا أعرفكم وهو يعرفهم، مهما وقف السعر عليهم لا يبيع. فإذا أتى أي واحد وزاد ولو شيء يسير باعه. فهذه يفعلها كثير من التجار هداهم الله، وهذا هو النجش، هذا أمر محرم، وأكل لأموال الناس بالباطل. فلو علم بالنجش فله أن يرد هذه السلعة. قال: وتلقي الجلب. وتكلمنا عن تلقي الجلب في الدرس الذي بالأمس مع النجش، ولا يحتاج الإعادة. وقال: أو غيرهما. قال العلماء: المسترسل الذي لا يماكس، المسترسل الذي لا يماسك، يعني يحسن الظن في البائع، فإذا قال السلعة بكذا اشترى منه، والناس يعرفون منه أن هذا ما يماكس، ما يجادل، ما يخاصم في التنزيل من السلعة. فإذا كان لا يماكس والسلعة باع عليه الشخص بسعر مرتفع عن العادة فإنه له الخيار. قال العلماء: وكذلك الجاهل. استغلوا جهله، ما يعرفون أنه يعرف السعر، فاغتنموا ذلك وقال: هذه سعرها في السوق 1000 ريال وأنا أبيعك ب1000 أو أبيعك ب950. هو يجهل سعرها، وهي سعرها في السوق ممكن 500 ريال. ومن العلماء من قال: وكذلك المضطر. أحيانا الإنسان يكون مضطر للسلعة، يأتي مثلا لقطعة غيار سيارة محتاج إليها، وفي طريق في السفر في محطة بين مدينتين وجد هذه السلعة عند صاحب المحطة. صاحب المحطة يعرف أن ما يأتي إلا إيش؟
مضطر.
مضطر، قد يكون الساعة الواحدة من الليل والثانية من الليل. فإذا كان سعرها 100 ريال قال ب1000 ريال. تريدها ولا رح؟ نسى مضطر، منقطع في الطريق، صار يشتريها. فهذا له أن يأخذ السلعة ثم يرجع إليه بالفرق، يشتكي عليه ويأخذ حقه منه. قال: ومنه خيار التدليس من الدلسة، وهي الظلم، يدلس السلعة ويخفي عيوب السلعة لكي لا يطلع عليها المشتري. قال: بأن يدلس البائع المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخيار النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. الناس كانوا في الأزمنة السابقة يحتاجون إلى اللبن، واللبن مطلب لقلة الأرزاق وقلة ما في أيديهم، فيحتاجون إلى اللبن لكي يكون غذاء لهم، بل هو الغذاء الأصلي، هو التمر هو الغذاء. فلما يكون هذه الدابة كثيرة اللبن يكون سعرها إيش؟
مرتفع.
مرتفع. فماذا يفعل؟ الأصل أن الدابة تحلب في الصباح وتحلب في المساء، فإذا جاء المساء لم يحلبها وخلى اللبن فيها، حتى إذا جاء الصباح وجلبها للسوق يجلبها السوق وديدها حافل، فمن رآها ظن أن هذا من الحليب الذي يحلب في الصباح، وهو في الحقيقة حق حلبتين. فإذا اشترى بسعر غالي وذهب إلى بيته وحلبها، وجد أن الحليب بعد يوم يومين ليس كما حلب أول يوم، لأنه قد ترك في ضرعها. وهذا من التدليس والغش. فلمن اشترى الخيار، العقد بهذا لا يضبط، ولكن له الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد وصاع من تمر. إن شاء أمسك الدابة، بعض الأحيان الإنسان فعلا اشترى الدابة على أن حليبها كثير، وجد أن حليبها ليس كما يريد، لكن الدابة صالحة له، سمين وسنها صغير ومنظرها جميل ويرغب فيها، فيقول حتى لو كان حليبها ليس بكثير هي مناسبة لي بالسعر هذا، فإذا ارتضاها فله ذلك، وإن لم يرتضيها ردها ورد صاعا من تمر بدل إيش؟
الحليب.
بدل اللبن، بدل الحليب الذي قام بحلبه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام، له الخيار ثلاثة أيام، وباقي الأشياء التي فيها العيب هل للمشتري ثلاثة أيام فقط كبهيمة الأنعام؟ قولين للعلماء، هناك من يرى أنه لهم الخيار ثلاثة أيام، إذا مضت ثلاثة أيام ولم يرجع على البائع فإنه لا خيار له، وهناك من العلماء يقول بل هو على التراخي فله أن يرجع على البائع ولو بعد الثلاثة أيام، إلا أن يصدر منه ما يدل على الرضا، إلا أن يصدر منه ما يدل على الرضا، فإذا صدر منه ما يدل على الرضا سقط الخيار. مثلا بعد أن شرى الدابة أو شرى السلعة عرضها للبيع، فهنا يدل عليه على الرضا، ولما عرضها للبيع ما تحصل فيها السعر الذي يرغب، فقال لا لا أنا أردها، لا نقول لك لا لا ما تردها، لا لما سمت عليها دليل على أنك إيش ارتضيتها، فهنا لا خيار لك، فإذا صدر منه تصرف يدل على الرضا فإنه خياره يسقط. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فله الخيار بين رده وإمساكه، إن شاء أمسكه وإن شاء رده كبهيمة الأنعام، هذا الأصل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رواية عنه وأبو حنيفة والشافعي. فإن تعذر الرد فإنه له أرش العيب. إذن أولا إذا اشترى السلعة فوجد فيها عيبا إما أن يرتضيها ويمسكها وإما أن يردها، إذا تعذر الرد فهنا له أرش العين. ممكن صورة تعذر الرد، اشترى سيارة والشخص قال له وصفتها كذا وكذا، وذهب بها إلى بيته ووقع للسيارة حادث فتلف فيها ما تلف، هنا لا يستطيع أن يردها، لكن وجد أن ماكينة السيارة من أخذها من الشخص وهي فيها عيب، فهنا لا يمكن له الرد، لكن له أن يأخذ أرش العيب. الأرش هو الفرق بين السعر، سعر السلعة سليمة وسعر السلعة معيبة، يأخذ الفرق بين السعر السليم والمعيبة، أو نسبة ما بين الصحيح والمعيب، نسبة ما بين الصحيح والمعيب. وكيف تكون يكون الأرش؟ قال العلماء إذا اشترى سلعة، لنفرض أنه اشترى سلعة ب10,000 ريال أو نقول ب12,000، وجد فيها عيب، لما سعر السلعة بالعيب وجد أن سعرها 5,000 ريال، كم النقص؟ 7,000 ريال. قال العلماء تقوم السلعة وهي صحيحة بسعرها في السوق، واشترى ب12، لكن هذه السلعة سعرها في السوق 10,000 ريال، فتقوم بسعرها في السوق، قومناها بسعرها في السوق وجدنا سعرها كم؟ 10,000 ريال، وسعرها معيبة كم؟ 5,000 ريال، كم النسبة؟ النسبة 10 و5، 50%. والدنا يعني ما شاء الله غلبكم يا الشباب، 50%. هذه النسبة تنقل إلى السعر الذي اشترى به، فنسبة 50% ل 12,000 كم تصير؟ فكم يرد له؟ يرد له 6,000، ما يرد له 7، يرد له كم؟ 6,000 ريال. وضحت المسألة؟ نضرب مثال آخر، اشترى السلعة ب10,000 ريال ومعيبة، أو اشترى السلعة ب12 وقيمتها في السوق 10,000 ريال، والمعيب لما نظرنا إلى سعر السلعة معيبة وجدناها 7,500، صحيحة في سعرها بالسوق 10 وسعرها معيبة 7,500، كم النسبة؟ ها؟ 25. وهو اشترها بكم؟ ب12. إذن 25 اللي هو الربع نرفعه إلى إيش؟ إلى نسبة التي اشتراها به، كم نخصم؟ 3,000 ريال، فنرد له كم؟ يرد البائع للمشتري كم؟ ها؟ لا أنت ما أنت معنا، 3,000 ريال الربع بين 10 و7.5، كم النسبة؟ الربع، الربع ينقل ل12، كم ربع 12؟ 3، فيعطى 3. وضحت؟ من يعطينا مثال لهذا؟ يجيب لنا مثال جيب لي مثال. سلعة ب20 اشتراها ب20 أحسن، وهي سعرها في السوق كم؟ ما ذكرت سعرها في السوق، سعرها ب10,000 وهو شاريها ب20 وسعرها في السوق، سعرها في السوق 15، عشرة، خل العيب 10، سعرها الآن معيبة 10 وهو اشتراها ب20 وسعرها في السوق 15. ننظر إلى سعرها أيوة بين 15 والعشرة كم؟ الثلث، كم؟ الثلث. الثلث يؤخذ ثلث العشرين ويعطى ليش؟ للبائع. وضحت؟ وضحت؟ طيب. للمشتري، يعطى للمشتري. نعم يعطى للمشتري، أحسنت. قال وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. اختلف في الثمن، هذا يقول أنا اشتريت ب10,000 وهذاك البائع يقول أنا لا بعتك ب12، وهذه بعض الأحيان تحصل وتحصل كثيرا، وذلك أن الشخص يقول بعني ب10 وهذا يقول اشتر ب12، لا يقول لا بعني ب10، قال هذاك لا ب12، قال خلاص شريت، هذا يقول شريت يعني أريد العشرة، خلاص أنت إن شاء الله بعتني وأنا شريت، فيظن البائع أنه وافقه على إيش؟
ب12.
فإذا جاء يسلم له المبلغ قال لا أنا بايع ب12، قالت لا لا أنا شريت، قلت لك خلاص إن شاء الله بتبيعني وأنا وافقت على 10. فهنا يقول الشيخ
تحالف،
كل يحلف أنه اشترى بكذا، فإذا تحالف إن رضي الحمد لله، إن رضي البائع أن يبيع ب10 فالحمد لله، وإذا رضى المشتري يشتري ب12 فالحمد لله، وإن لم يحصل التراضي
فسخ،
حصل الفسخ، كل يأخذ سلعته وذاك يأخذ ماله. ها القول قول البائع، المصنف يقول هذا الذي أمامك. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وهذا من الإحسان، من الإحسان، وهو أمر مستحب. بعض الأحيان الإنسان يشتري السلعة ثم يذهب ويدفع الثمن، ويذهب ثم يجد أنه ليس له حاجة بهذه السلعة، البيع قد تم وبيع صحيح وبيع لازم بشروطه، فأراد المشتري أن يرد السلعة على البائع، وذهب إلى البائع وقال والله أنا أريد أن أرد عليك هذه السلعة ولست في حاجة لها، له أن يوافق وله أن يرفض، لكن الأفضل له أن يوافق، وهذا أمر مستحب وهو من الإحسان ولا يلزم، لأن البيع تم بشروطه وهو عقد لازم، وهذا من الإحسان، والأجر عليه عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته في رواية يوم القيامة، فهو من الإحسان. قال العلماء وهي مستحبة للحديث وهو فسخ ولا يجوز إلا بمثل الثمن، ولا يجوز إلا بمثل الثمن. لو قال سوف أرد لك السلعة وأزيدك 100 ريال مقابل أنك رديت السلعة يجوز؟ العلماء يقول لا يجوز. اشترى هذه السيارة 100,000 ثم رجع إلى صاحبه وقال والله أنا ليس لي حاجة، فقال هذا خلاص جزاك الله خير وهذه 100,000، قال أخذ منها 2,000 ليوم أنك رديت السلعة أخذ 2,000، يجوز؟
في شروط للمدة؟
أعطاه اشترى السلعة 100,000 ثم لما أراد أن يرد السلعة له قال أبد خذ اقبل السيارة مني واخصم 2,000 من القيمة 100,000 مقابل أنك أقلت عثرتي، يجوز؟ ما يجوز، العقل يقول لا يجوز إلا بالثمن، نفس الثمن. إيه استلمت، قال يكره،
على يكره. إذا في مدة محددة للرد؟
لا لا ما في مدة محددة، لأن محسن محسن شيء يرد اليوم يرد بعد شهر هو محسن، الخيار له ما في شيء إلزام.
قال رحمه الله: باب السلم. باب السلم. قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين، وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهو عقد على موصوف، عقد على موصوف ليس على عين. لما أقول لك أبيعك هذه القارورة، هذا على إيش؟ على عين هذه القارورة. لكن لو قلت أبيعك قارورة ماء موصوف في الذمة، فهو عقد على موصوف في الذمة، وهو من العقود التي بها تنتظم مصالح الناس، فهو عقد يحصل به النفع على الأمة، وذلك أن فيه تدوير للمال بالطرق الشرعية الذي يحصل به النفع على الجميع، وذلك أن الناس قد يحتاجون إلى المال للتجارة أو للزراعة ولا يكون عندهم مال، فيأخذون المال ويستثمروه ثم بعد ذلك يقوموا بالسداد بشيء موصوف في الذمة. مثال: شخص عنده أرض ويريد أن يزرع هذه الأرض، لكن يحتاج إلى البذور ويحتاج إلى حرث الأرض وسقايتها وإصلاحها، ولكن ما عنده مال، فيذهب إلى زيد من الناس ويقول: تعطيني 10,000 ريال وأعطيك بعد 6 أشهر 1,000 أو 10,000 كيلو من البر. هذا صورته، فيأخذ المال ويستثمره في زراعة الأرض فتنتج الأرض، فيكون فيه تحريك للاقتصاد ونمو لهذا الأمر الذي به قوم الناس وحياتهم، والذي دفع المال يستفيد أنه يأخذ السلعة بأقل من سعرها في السوق. لو أنه لم يحصل على المال لم تزرع الأرض، فما استفاد الزارع؟ وصاحب المال لو ما أقرض صاحب السلم ظلت ماله هو هو ولم يحصل نماء، لكن بهذا يكون فيه نماء لكلا الاثنين وفائدة لكليهما. وضحت الصورة؟ البر سعره في السوق 1.5 ريال، لكن هذا سوف يأخذ من 10,000 ويعطي 10,000 كيلو، فيكون السعر للكيلو بإيش؟ بريال. فهو لما يتحصل عليه
يبيعه بريال ونص فيستفيد.
هذا هو صورة السلام. إذن هو تقضي ثمن وتأخير المثمن. قال الشيخ: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. هذه هي القاعدة، أن يضبط بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، فكل صفة يختلف بها الثمن لا بد أن تذكر. فمثلا التمر اتفق معه على أن يسلم 1000 كيلو من التمر، تمر الإخلاص من أجود أنواع التمور، فقال له: أسلمك 1000 كيلو من التمر. فلما جاء عند الاستلام قال الشخص: سلمه نوع رديء. وقال صاحب التمر: لا، أنا أريد إخلاص. فأولانا إيش اختلفوا، واختلفت قيمة التمر بسبب إيش؟ عدم ذكر النوع. هذا يقول: لا، احنا ما اتفقنا تمر، وأي شيء يصدق عليه تمر أعطيك أي نوع. هذاك يقول: لا، تعطيني من نوع الرديع أعطني من نوع الطيب. فيحصل إيش؟ الخلاف، ويحصل الشقاق. فلذلك تذكر جميع الأوصاف التي يكون بها ضبط السلعة، بحيث أنه لا يختل بها الثمن. لو أسلمه في سيارة، قال: أسلم لك سيارة موديل السنة من الوكالة، يجب عليه أن يذكر إيش؟ نوع السيارة وموديلها ومواصفاتها وقوتها، كل ما يؤثر في إيش؟ في الثمن يذكر، حتى ما يقع بعد ذلك خلاف ونزاع. قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر أجله، ويذكر الأجل، التسليم بعد 6 أشهر، التسليم بعد سنة، فيذكر الأجل، ما يكون مفتوحا.
طيب شيخ، إذا واحد محتاج مثلا بدو يقول له: أنا أبيعك 20 كيلو سمن أو 100 كيلو سمن، وتعطيني ثمنهم الآن وبعد 6 شهور، هذا حلال أو
أعد؟ بارك الله.
واحد بدون
إيه
يبي فلوس،
هو يريد
غنم،
إيه
قال له: أنا أبي منك مثلا 10,000 ريال أو 2,000 ريال، وبعد 6 شهور أو 5 أشهر لما يصير السمن أعطيك رطل السمن بكذا،
أعطيك كذا رطل سمن.
إيه رطل سمن.
إيه بيبقى يعني قل، يعني قل 1000 مقابل 10,000.
ويحدد سعر الرطل.
لا، هو المقصود
الكم.
لا يحدد السعر.
لا، هو كذا.
السعر يختلف وينزل ويرتفع.
لا أقول لك شلون، هو صاحب الفلوس يحدد السعر.
لا يحدد السعر.
هذا حرام.
لا يحدد السعر، يحدد الكمية.
كمية.
السعر يرتفع وينخفض. قد يكون سعر البر اليوم بريال، بعضهم يكون بريالين، وعقبه ممكن يكون بنص، فيختلف. إنما موصوف بالذمة، أسلمك كذا. لا، استلمها الشخص بكيف يبيعها، يحرقها، يسوي بها، ليس يسوي بها. ما بالسعر ما يصح. قال: وذكر جنسه ونوعه، يذكر الجنس والمواصفات كلها. والسلم يجوز في المعدود والمكيل والموزون والمذروع، كلها يجوز فيها السلام. المقصود الذي تنضبط صفاته، أما الذي لا تنضبط صفاته لا يجوز السلام فيه. قال: وإعطاؤه الثمن قبل التفرق. إذا اتفق معه يعطيه المبلغ في مجلس العقد، اتفق معه على 10,000 وهو يسلم 10,000 كيلو من البر، يسلم له المبلغ في مجلس العقد. لو قال: أسلمك اليوم 5 وبعد شهر 5، لا يجوز، يجب أن يكون المبلغ كامل في مجلس العقد. واضح؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني الصفات التي ينضبط بها. الوفاء أين يكون؟ قال العلماء الوفاء يكون في مجلس العقد. الوفاء يكون في مجلس العقد، عقدنا في هذا المكان يكون التسليم في هذا المكان إذا لم يذكر، إذا لم يذكر. أما إذا ذكر فهو على ما ذكر. قال له عقدوا في المجلس هنا وقال تسلمني 10,000 كيلو من البر في المكان الفلاني، أو تستلم في 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 مزرعتي، تأتيني في الأرض وتستلمه، فله ذلك. إذا اتفقوا على شيء فهم على ما اتفقوا، إذا لم يتفقوا فإنه يسلم في مجلس العقد. قال وقال صلى الله عليه وسلم، بس خلينا نخلص ذا بعد العشر دقائق الباقي هذه نخليها للأسئلة. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفها الله، رواه البخاري. وهذا فيه أن الإنسان يستحضر نية الوفاء، عندما يستدين يستحضر نية الوفاء، إذا استحضر نية الوفاء أعانه الله جل وعلا على الوفاء، وإذا لم يستحضرها فإنه سوف يتلف عليه، لا يوفي، ويكون ذلك متعلق برقبته ولا يستفيد منه، يتلفه الله عليه. فلذلك الإنسان يستحضر نية الوفاء عندما يستدين شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى وفق من يكون يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
قال المصنف بيع الأصول والثمار. الأصول هي كالبيوت والأراضي والأشجار، هذه أصول لها حكم في البيع. والثمار هو ثمر النخيل والأشجار والزروع. قال المصنف قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. التأبير هو التلقيح، تلقيح النخل يسمى تأبيرا. فمن باع نخلا بعد أن يؤبر فإن الثمرة هذه قد يؤبرها الشهر هذا، لكن الثمرة بعد كم؟ بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر، ومع ذلك هو أبر وباع البستان. فهذه الثمرة التي سوف تجنى بعد 5 أشهر 6 أشهر لمن؟ للبائع، للذي أبر، إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. فعند العقد اشترط، قال أشتري منك النخل بشرط أن تكون الثمرة لي، فإذا حصل ذلك فالثمرة للمشتري. أما إذا لم يحصل شرط فالأصل أنها لمن؟ للبائع. قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. فحكم الأشجار، ثمرة الأشجار كحكم ثمرة النخيل، يقاس عليه. فإذا كانت الثمرة بادية قد انعقدت الزهور فإن هنا تكون الثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. البر والشعير كم يحصد؟ مرة واحدة. فلو ظهر وبدأ فإنه يكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. قال: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجز الظاهر عند البيع للبائع. أما إذا كان يجز ويظهر مثل البرسيم فهذه الجزة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. أما التي بعدها تكون لمن؟ للمشتري. وكذلك ما يجنى مرة بعد مرة ما يكون صلاحه سواء، إنما تنتج مرة بعد مرة. فالثمرة البادية تكون لمن؟ للبائع، والثمرة التي بعدها تكون للمشتري. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لا يجوز بيع الثمر وهو لم يبدو صلاحه. النخل ما زال البصر فيه أخضر، هذا بدأ صلاحه ولا لم يبدأ؟
لم يبدأ،
لم يبدأ صلاحه. يبدأ الصلاح بماذا؟
بالأصفر.
إذا تلون إلى الأصفر أو
الأحمر.
الأحمر، فإذا تلون الآن وإن كان ما زال بصرا فإنه هنا يكون قد بدأ صلاحه، هنا يجوز بيعه، أما قبل فلا يجوز بيعه. وبدو الصلاح في النوع صلاح لكل النوع، بدو الصلاح في النوع صلاح لكل النوع. مثلا نخلة الخلاص إذا بدأ الصلاح فيها معناه بدأ الصلاح في كل شجرة الخلاص، لأنها نوع واحد، وليس ولا يلزم من ذلك أن تكون بقية النخيل قد بدأ صلاحها.
شجرة واحد،
ها؟
شجرة واحد،
نوع واحد. فعندنا أنواع، هذا يجنى في أول الصيف في أول القيض، وهذا بعد شهر، وهذا بعد شهرين، وهذا بعد ثلاثة شهور. فلا يلزم صلاح الذي يجنى في أول موسم جني الرطب أن يكون صلاح لبقية الأشجار، لأن هناك من يتأخر، بل بعضها يأتي البرد وهي تجنى، ما تجنى إلا في وقت البرد مثل الهلالي. فصلاح النوع صلاح لبقية النوع، ولا يلزم من ذلك صلاح الأنواع الأخرى. قال: وسئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته، أي الخوف عليه من العاهة، العاهة التي تصيب الزرع فتتلف الزرع. فإذا ذهب هذا الخوف من إصابته بالعاهة هنا يعتبر بدو الصلاح. هذا في إيش؟ في الزرع كالبر والشعير، وفي الثمار قال: حتى إيش؟ تحمار أو تصفار، تتلون إلى الإحمرار أو إلى الإصفرار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، أي البر والشعير والدخن والذرة حتى يشتد، يعني يبدأ في الاشتداد قبل يكون لين في سنبله، لو ضغطت عليه انضغط، أما الآن فأصبح إيش؟ قوي شديد. هانا هنا يدل على إيش؟ الصلاح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بل تأخذ مال أخيك بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم.
هذا يسمى وضع الجوائح. قال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة سماوية ليس للإنسان فيها تدخل، أما الذي للإنسان فيها تدخل فإن المتلف هو الذي يضمن، أما المقصود هنا بجائحة سماوية ليس للبشر فيها دخل، كريح باردة شديدة تتلف الزرع، أو مطر يتلف الثمرة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضع الجوائح، بمعنى أن البائع الذي باع هذه الثمرة على بعد بدو صلاحها على شخص آخر ثم أصابتها جائحة، فيجب عليه أن يرد للبائع ما أخذ منه، يرد للبائع ما أخذ منه،
يرد المشتري، يرد المشتري أو
يرد المشتري للبائع، يرد البائع للمشتري.
نعم،
البائع يرد للمشتري،
يرد كامل
كامل المبلغ. نعم، كامل قيمة الثمرة، يرد البائع للمشتري كامل قيمة الثمرة. لماذا توضع الجوائح؟ ما السبب؟ قال العلماء: السبب أن قبض المشتري ليس قبضا تاما، إنما هو قبض بالتخلية، قبض الثمرة بالتخلية على رؤوس النخل، فهو قبضه لها ليس قبضا تاما، ليس مثل الذي يسلم لك الثمرة، إنما الثمرة على رؤوس النخل وتم البيع على هذا الأساس، فقالوا التخلية فيها ليست بكاملة، ولذلك تكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما. بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاعتبار يؤيد هذا، يؤيد هذا القول، فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه، فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. يقول الشيخ الإسلام: لأنه لم يقبضها قبضا تاما كالمستأجر للعين، استأجر عين، مقصود بعين يعني بيت أو سيارة أو سماعين، هذه السيارة استأجرها لمدة شهر ثم تلفت هذه السيارة، فإنه ليس عليه أجر هذا الشهر. فكذلك الثمرة على رؤوس النخل إذا أصابت جائحة فإنها من ضمان البائع، فيرجع المشتري على البائع بقيمتها.
وقال رحمه الله: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن.
قال المصنف: باب الخيار وغيره، باب الخيار وغيره. قال: وإذا وقع العقد صار لازما، أي عقد البيع إذا وقع يكون لازم على البائع وعلى المشتري، لا يجوز للبائع ولا للمشتري الرجوع فيه. إذا قال الشخص بعتك وقال المشتري اشتريت، وقع العقد ولا يلزم
التقابل.
تسليم الثمن ما يلزم تسليم الثمن، واضح؟ فالعقد الآن لازم، سلمتك هذا الكتاب وبعتك هذا الكتاب واستلمته، لكن أنا ما استلمت الثمن، وقع البيع على الكتاب ولا ما وقع؟
وقع،
وقع البيع على الكتاب. ولا يجوز للبائع أن يقول للمشتري أنا إيش رجعت عن البيع، ما يجوز له إلا بالشروط التي سوف تأتي. قال إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. هذا يسمى خيار المجلس، أي مجلس العقد، المجلس الذي وقع فيه العقد حتى لو كان في الطريق، واقفين في الطريق، يسمى هذا مجلس العقد. فإذا تفرق ذهب كل في شأنه أو ذهب كل واحد إلى ناحية، الآن تم العقد، ما داموا في مجلس العقد فلكل منهم الرجوع. بعته هذا الكتاب، ثم بعد أن اشترى ونحن في المجلس ظننت أن عندي إيش نسخة ثانية، فتذكرت أن النسخة الثانية أهديتها أو تلفت أو فقدت، ثم قلت يا فلان ترى أنا أرجع عن البيع، لي ذلك؟
نعم.
ما دمنا في مجلس الخيار، مجلس الخيار هذه من محاسن هذا الدين، لأن الإنسان بعض الأحيان يقدم على شراء شيء أو بيع شيء من غير تفكر وتروي، فجعل له الإسلام خيار المجلس، ما دام في المجلس يراجع نفسه ويرى هل المصلحة في المضي أو المصلحة في الرجوع، فيكون هذا حرم للبيع، يراجع الإنسان فيه نفسه. فإذا خرج من المجلس فقد تم البيع وانتهى خيار المجلس. يدخل في خيار المجلس خيار الشرط، يدخل في خيار المجلس خيار الشرط، كأن يقول أحدهم وهما في المجلس يقول الشاري للبائع أو البائع للشاري: أبيعك على أن ليس لك خيار مجلس، أبيعك الآن ما لك خيار مجلس، فإن قال اشتريت وقع البيع وليس للشخص الذي نفي عن خيار المجلس خيار المجلس، واضح؟ فلكل منهما أن يشترط في خيار المجلس، البائع يقول للمشتري ليس لك خيار، أو يقول للمشتري أشتري وليس لك خيار أن ترجع، واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: ومنه خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، حصل البيع وقال البائع للمشتري أبيعك بشرط أن لي الخيار شهر، قل بائع لي الخيار شهر، ممكن أرجع في هذا الشهر أو بعتك وسوف أشاور لمدة أسبوع، فله الخيار مدة الأسبوع. وكذلك المشتري إذا شرى وقال لي الخيار لمدة أسبوع أو مدة عشرة أيام كذلك له الخيار، وممكن يكون الخيار للاثنين وممكن يكون الخيار لواحد منهم. الملك في وقت خيار الشرط لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ اختلفتم ها؟ ما يصح للاثنين، ما يصح، يا هذا يا هذا.
المشتري
للمشتري، الملك في الخيار للمشتري لأن حصل البيع، فالآن الملك لمن؟ للمشتري. فلو تلف يتلف على من؟ على المشتري. اشترى المشتري هذه السيارة وقال لي الخيار شهر، ثم تلفت في يده وقال للشخص أنا والله هونت من البيع، نقول التلف عليك، تضمن التلف لأنها في ملكك ولا يمكن أن تردها الآن لأنها تالفة، ليست كما قبضتها، تغيرت.
إذا اشترط
حتى لو اشترط ما له شرط، اشترط أن يكون،
لا اشترط على التلف يعني مثلا.
لا 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 شرط باطل
يعني،
لا شرط باطل، خلنا من الشروط هذه، هذا شرط باطل. كيف تلفت؟ لو هلكت على ضمانة أنما المتصل في خيار الشرط لمن؟ للسلعة. الخيار المتصل النماء المتصل يكون تبع للسلعة. اشترى دابة، هذه الدابة جلست عنده شهر وسمنت زادت، ثم قال أنا والله هونت سوف أرد لك هذه الدابة وعطني الفرق الذي حصل من سمنة الدابة عندي، ما رأيكم في كلامي؟ مو صحيح. أما أن تقبلها والبيع لك بنمائها أو تردها لي بنمائها. أما النماء المنفصل لمن؟ للبائع أو للمشتري. باعه هذه الدابة والدابة أنتجت عند المشتري وهو شرط شهر له الخيار، يعني مثل ها تكون للمشتري، تكون للبائع، المشتري للبائع، لا اختاروا واحد من الاثنين ما يصلح هذا كله. ها ملك المشتري، طيب ردها المشتري في الخيار، رد هذه الدابة في الخيار، ها ها طيب الآن هو رد الدابة، قال أنا خلاص والله هونت من، ما هونت من هذه السلعة، ما عندي قيمتها ولا أنا سوف أردها لك. السؤال لا تقول تلف وما تلف، إحنا نقول الآن هذا النماء المنفصل لما رد السلعة لمن يكون؟ يكون للبائع أو للمشتري؟ العلماء يقولون للمشتري، تكون للمشتري يرد الدب ولا يرد النماء المنفصل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الضمان بالخراج، فلو تلفت عنده تكون على إيش؟ على ضمانه، فإذا تلفت عنده تكون على ضمانه، ما له أن يرجع على البائع. فكذلك نماء المنفصل يكون له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضمان أو الخراج بالضمان. ممكن
يعني الضمان للمشتري بدون ضمان، يعني ما في ضمان بينه؟
لا في ضمان، استلامه لها، استلامه للسلعة المبيعة الآن في ضمانه.
كيف صار للمشتري؟ لا
العلماء يقولون كذا. نعم
قال وبنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب وغيرهما. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلف في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجة.
قال المصنف ومنها إذا أي من الخيار، خيار الغبن، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. إذا ليس كل زيادة في سعر السلعة يكون غبنا، إنما الغبن هو الزيادة التي تكون خارجة عن العادة. يعني الإنسان لما يشتري سلعة ب100 ريال ويبيعها ب120 لا يعتبر إيش؟ غبنا، لأن هذا المعتاد في الناس في بيعهم أنهم هذا الربح. لكن لو باع 100 ب500 هذا هو الذي أخرج عن العادة، هذا الغبن الفاحش. قال إما بنجش، والنجش قلنا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فإذا غر الإنسان وزيد في السلعة حتى ارتفعت وهو يحسن الظن بهؤلاء الذين قد أخذوا يزودون في السلعة، وهذه تحصل كثيرا، يأتي مجموعة يتفقون فيما بينهم، إذا جلبت أنا سلعة أنت يا فلان وفلان تزودون في سلعتي، أنا أعرفكم وهو يعرفهم، مهما وقف السعر عليهم لا يبيع. فإذا أتى أي واحد وزاد ولو شيء يسير باعه. فهذه يفعلها كثير من التجار هداهم الله، وهذا هو النجش، هذا أمر محرم، وأكل لأموال الناس بالباطل. فلو علم بالنجش فله أن يرد هذه السلعة. قال وتلقي الجلب، وتكلمنا عن تلقي الجلب في الدرس الذي بالأمس مع النجش ولا يحتاج الإعادة. وقال أو غيرهما. قال العلماء المسترسل الذي لا يماكس، المسترسل الذي لا يماسك، يعني يحسن الظن في البائع، فإذا قال السلعة بكذا اشترى منه، والناس يعرفون منه أن هذا ما يماكس، ما يجادل، ما يخاصم في التنزيل من السلعة. فإذا كان لا يماكس والسلعة باها عليه الشخص بسعر مرتفع عن العادة فإنه له الخيار. قال العلماء: وكذلك الجاهل، استغلوا جهله، ما يعرفون أنه يعرف السعر، فاغتنموا ذلك وقال: هذه سعرها في السوق 1000 ريال وأنا أبيعك ب1000 أو أبيعك ب950، هو يجهل سعرها وهي سعرها في السوق يمكن 500 ريال. ومن العلماء من قال: وكذلك المضطر. أحيانا الإنسان يكون مضطر للسلعة، يأتي مثلا لقطعة غيار سيارة محتاج إليها، وفي طريق في السفر في محطة بين مدينتين وجد هذه السلعة عند صاحب المحطة، صاحب المحطة يعرف أنه ما يأتي إلا إيش؟
مضطر.
مضطر، قد يكون الساعة الواحدة من الليل والثانية من الليل، فإذا كان سعرها 100 ريال قال ب1000 ريال، تريدها ولا رح؟ نسى مضطر منقطع في الطريق، صبي يشتريها، فهذا له أن يأخذ السلعة ثم يرجع إليه بالفرق، يشتكي عليه ويأخذ حقه منه. قال: ومن خيار التدليس من الدلسة، وهي الظلم، يدلس السلعة ويخفي عيوب السلعة لكي لا يطلع عليها المشتري. قال: بأن يدلس البائع المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخيار النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. الناس كانوا في الأزمنة السابقة يحتاجون إلى اللبن، واللبن مطلب لقلة الأرزاق وقلة ما في أيديهم، فيحتاجون إلى اللبن لكي يكون غذاء لهم، بل هو الغذاء الأصلي، هو التمر هو الغذاء. فلما يكون هذه الدابة كثيرة اللبن يكون سعرها إيش؟
مرتفع.
مرتفع، فماذا يفعل؟ الأصل أن الدابة تحلب في الصباح وتحلب في المساء، فإذا جاء المساء لم يحلبها وخلى اللبن فيها، حتى إذا جاء الصباح وجلبها للسوق يجلبه السوق وديدها حافل، فمن رآها ظن أن هذا من الحليب الذي يحلب في الصباح، وهو في الحقيقة حق حلبتين. فإذا اشترى بسعر غالي وذهب إلى بيته وحلبها، وجد أن الحليب بعد يوم يومين ليس كما حلب أول يوم، لأنه قد ترك في ضرعها، وهذا من التدليس والغش. فلمن اشترى الخيار، العقد بهذا لا يبطل، ولكن له الخيار: إن شاء أمسك وإن شاء رد وصاع من تمر. إن شاء أمسك الدابة، بعض الأحيان الإنسان فعلا اشترى الدابة على أن حليبها كثير، وجد أن حليبها ليس كما يريد، لكن الدابة صالحة له، سمين وسنها صغير ومنظرها جميل ويرغب فيها، فيقول: حتى لو كان حليبها ليس بكثير هي مناسبة لي بالسعر هذا، فإذا ارتضاها فله ذلك، وإن لم يرتضيها ردها ورد صاعا من تمر بدل إيش؟
الحليب.
بدل اللبن، بدل الحليب الذي قام بحلبه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام، له الخيار 3 أيام، وباقي الأشياء التي فيها العيب، هل للمشتري 3 أيام فقط كبهيمة الأنعام؟ قولين للعلماء، هناك من يرى أنه لهم الخيار 3 أيام، إذا 3 أيام ولم يرجع على البائع فإنه لا خيار له، وهناك من العلماء يقول بل هو على التراخي فله أن يرجع على البائع ولو بعد 3 أيام، إلا أن يصدر منه ما يدل على الرضا، إلا أن يصدر منه ما يدل على الرضا، فإذا صدر منه ما يدل على الرضا سقط الخيار. مثلا بعد أن شرى الدابة أو شرى السلعة عرضها للبيع، فهنا يدل عليه على الرضا، ولما عرضها للبيع ما تحصل فيها السعر الذي يرغب، فقال لا لا أنا أردها. لا أنا أقول لك لا لا ما تردها، لا لما سمت عليها دليل على أنك إيش ارتضيتها، فهنا لا خيار لك. فإذا صدر منه تصرف يدل على الرضا فإنه خياره يسقط. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فله الخيار بين رده وإمساكه، إن شاء أمسكه وإن شاء رده كبهيمة الأنعام. هذا الأصل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رواية عنه وأبو حنيفة والشافعي. فإن تعذر الرد فإنه له أرش العيب. إذن أولا إذا اشترى السلعة فوجد فيها عيبا إما أن يرتضيها ويمسكها وإما أن يردها. إذا تعذر الرد فهنا له أرش العيب. ممكن صورة تعذر الرد، اشترى سيارة والشخص قال له وصفتها كذا وكذا وذهب بها إلى بيته ووقع للسيارة حادث فتلف فيها ما تلف، هنا لا يستطيع أن يردها، لكن وجد أن ماكينة السيارة من أخذها من الشخص وهي فيها عيب، فهنا لا يمكن له الرد لكن له أن يأخذ أرش العيب. الأرش هو الفرق بين السعر، سعر السلعة سليمة وسعر السلعة معيبة، يأخذ الفرق بين السعر السليم والمعيبة أو نسبة ما بين الصحيح والمعيب، نسبة ما بين الصحيح والمعيب. وكيف يكون الأرش؟ قال العلماء إذا اشترى سلعة، لنفرض أنه اشترى سلعة 10,000 ريال أو نقول 12,000، وجد فيها عيب، لما سعر السلعة بالعيب وجد أن سعرها 5,000 ريال، كم النقص؟ 7,000 ريال. قال العلماء تقوم السلعة وهي صحيحة بسعرها في السوق واشترى 12، لكن هذه السلعة سعرها في السوق 10,000 ريال فتقوم بسعرها في السوق، قومناها بسعرها في السوق وجدنا سعرها كم؟ 10,000 ريال وسعرها معيبة كم؟ 5,000 ريال، كم النسبة؟ النسبة 10 و5 50%. والدنا يعني ما شاء الله غلبكم يا الشباب، 50%. هذه النسبة تنقل إلى السعر الذي اشترى به، فنسبة 50% ل 12,000 كم تصير؟ فكم يرد له؟ يرد له 6,000، ما يرد له 7، يرد له كم؟ 6,000 ريال. وضحت المسألة؟ نضرب مثال آخر، اشترى السلعة ب10,000 ريال ومعيبة، أو اشترى السلعة ب12 وقيمتها في السوق 10,000 ريال والمعيب لما نظرنا إلى سعر السلعة معيبة وجدناها 7,500، صحيحة في سعرها بالسوق 10 وسعرها معيبة 7,500، كم النسبة؟ 25. وهو اشترها بكم؟ ب12. إذن 25 اللي هو الربع نرفعه إلى إيش؟ إلى نسبة التي اشترها به. كم نخصم؟ 3,000 ريال. فنرد له كم؟ يرد البائع للمشتري كم؟ ها؟ لا أنت ما أنت معنا. 3,000 ريال الربع بين 10 و7.5 كم النسبة؟ الربع. الربع ينقل ل12. كم ربع 12؟ 3. فيعطى 3. وضحت؟ من يعطينا مثال لهذا؟ يجيب لنا مثال و جيب لي مثال. ها؟ سلعة ب20 اشتراها ب20 وهي سعرها في السوق كم؟ ما ذكرت سعرها في السوق. سعرها ب10,000 وشاريها ب20 وسعرها في السوق، سعرها في السوق 15. خل العيب 10، سعرها الآن معيبة 10 وهو اشتراها ب20 وسعرها في السوق 15. ننظر إلى سعرها أيوة بين 15 و10 كم؟ الثلث. كم؟ الثلث. الثلث يؤخذ ثلث 20 ويعطى ليش؟ للبائع. وضحت؟ وضحت؟ طيب إلى المشتري، يعطى للمشتري. نعم يعطى للمشتري، أحسنت. قال وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. اختلفا في الثمن، هذا يقول أنا اشتريت ب10,000 وهذاك البائع يقول أنا لا بعتك ب12. هذه بعض الأحيان تحصل وتحصل كثيرا، وذلك أن الشخص يقول بعني ب10 وهذا يقول اشتر ب12. لا يقول لا بعني ب10، يقول هذاك لا ب12، قال خلاص شريت. هذا يقول شريت يعني أريد ال10، خلاص أنت إن شاء الله بعتني وأنا شريت. فيظن البائع أنه وافقه على إيش؟ ب12. فإذا جاء يسلم له المبلغ قال لا أنا بايع ب12، قالت لا لا أنا شريت، قلت لك خلاص إن شاء الله بتبيعني وأنا وافقت على 10. فهنا يقول الشيخ
تحالفا،
كل يحلف أنه اشترى بكذا. فإذا تحالفا إن رضي الحمد لله، إن رضي البائع أن يبيع ب10 فالحمد لله، وإذا رضى المشتري يشتري ب12 فالحمد لله، وإن لم يحصل التراضي
فسخ،
حصل الفسخ، كل يأخذ سلعته وذاك يأخذ ماله. ها القول قول البائع. المصنف يقول هذا الذي أمامه، وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وهذا من إحسان، من الإحسان، وهو أمر مستحب. بعض الأحيان الإنسان يشتري السلعة ثم يذهب ويدفع الثمن ويذهب ثم يجد أنه ليس له حاجة بهذه السلعة. البيع قد تم وبيع صحيح وبيع لازم بشروطه، فأراد المشتري أن يرد السلعة على البائع، وذهب إلى البائع وقال والله أنا أريد أن أرد عليك هذه السلعة ولست في حاجة لها، له أن يوافق وله أن يرفض، لكن الأفضل له أن يوافق، وهذا أمر مستحب وهو من الإحسان ولا يلزم، لأن البيع تم بشروطه وهو عقد لازم، وهذا من الإحسان، والأجر عليه عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته في رواية يوم القيامة، فهو من الإحسان. قال العلماء وهي مستحبة للحديث وهو فسخ ولا يجوز إلا بمثل الثمن، ولا يجوز إلا بمثل الثمن. لو قال سوف أرد لك السلعة وأزيدك 100 ريال مقابل لأنك رديت السلعة يجوز؟ العلماء يقول لا يجوز. اشترى هذه السيارة 100,000 ثم رجع إلى صاحبه وقال والله أنا ليس لدي حاجة، فقال هذا خلاص جزاك الله خير وهذه 100,000، قال أخذ منها 2,000 ليوم أنك رديت السلعة أخذ 2,000 يجوز؟
في شروط للمدة؟
أعطاه اشترى السلعة 100,000 ثم لما أراد أن يرد السلعة له قال أبد خذ اقبل السيارة مني واخصم 2,000 من القيمة 100,000 مقابل أنك أقلت عثرتي، يجوز؟ ما يجوز، العقل لا يجوز إلا بالثمن نفس الثمن. إيه استلمت قال يكره، قالوا يكره
في مدة محددة للرد؟
لا لا ما في مدة محددة، لأن محسن شيء يرد اليوم يرد بعد شهر هو محسن، الخيار له ما في شيء إلزام. نعم.
قال رحمه الله باب السلم. باب السلم. قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين، وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهو عقد على موصوف، عقد على موصوف ليس على عين. لما أقول لك أبيعك هذه القارورة هذا على إيش؟ على عين هذه القارورة، لكن لو قلت أبيعك قارورة ماء موصوف في الذمة فهو عقد على موصوف في الذمة، وهو من العقود التي بها تنتظم مصالح الناس، فهو عقد يحصل به النفع على الأمة، وذلك أن فيه تدوير للمال بالطرق الشرعية الذي يحصل به النفع للجميع، وذلك أن الناس قد يحتاجون إلى المال للتجارة أو للزراعة ولا يكون عندهم مال، فيأخذون المال ويستثمروه ثم بعد ذلك يقوموا بالسداد بشيء موصوف في الذمة. مثال: شخص عنده أرض ويريد أن يزرع هذه الأرض، لكن يحتاج إلى البذور ويحتاج إلى حرث الأرض وسقايتها وإصلاحها، ولكن ما عنده مال، فيذهب إلى زيد من الناس ويقول: تعطيني 10,000 ريال وأعطيك بعد 6 أشهر 1,000 أو 10,000 كيلو من البر. هذا صورته، فيأخذ المال ويستثمر في زراعة الأرض فتنتج الأرض فيكون فيه تحريك للاقتصاد ونمو لهذا الأمر الذي به قوم الناس وحياتهم، والذي دفع المال يستفيد أنه يأخذ السلعة بأقل من سعرها في السوق. لو أنه لم يحصل على المال لم تزرع الأرض، فما استفاد الزارع؟ وصاحب المال لو ما أقرض صاحب السلم ظلت ماله هو هو ولم يحصل نماء، لكن بهذا يكون فيه نماء لكلا الاثنين وفائدة لكليهما. وضحت الصورة؟ البر سعره في السوق 1.5 ريال، لكن هذا سوف يأخذ من 10,000 ويعطي 10,000 كيلو، فيكون سعر الكيلو بإيش؟ بريال. فهو لما يتحصل عليه يبيعه 1.5 ريال فيستفيد. هذا هو صورة السلام. إذن هو تقدير ثمن وتأخير المثمن. قال الشيخ: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. هذه هي القاعدة، أن يضبط بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، فكل صفة يختلف بها الثمن لا بد أن تذكر. فمثلا التمر، اتفق معه على أن يسلم 1,000 كيلو من التمر، تمر الخلاص من أجود أنواع التمور، فقال له: أسلمك 1,000 كيلو من التمر. فلما جاء عند الاستلام قال الشخص: سلمه نوع رديء. وقال صاحب التمر: لا، أنا أريد إخلاص. فأولانا إيش اختلفوا، واختلفت قيمة التمر بسبب إيش؟ عدم ذكر النوع. هذا يقول: لا، احنا ما اتفقنا تمر، واي شيء يصدق عليه تمر اعطيك اي نوع. هذاك يقول: لا، تعطيني من نوع الرديء اعطني من نوع الطيب. فيحصل ايش؟ الخلاف، ويحصل الشقاق. فلذلك تذكر جميع الاوصاف التي يكون بها ضبط السلعة بحيث انه لا يختل بها الثمن. لو اسلمه في سيارة قال: أسلم لك سيارة موديل السنة من الوكالة، يجب عليه أن يذكر إيش؟ نوع السيارة وموديلها ومواصفاتها وقوتها، كل ما يؤثر في إيش؟ في الثمن يذكر، حتى ما يقع بعد ذلك خلاف ونزاع. قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله، ويذكر الأجل، التسليم بعد 6 أشهر، التسليم بعد سنة، فيذكر الأجل ما يكون مفتوحا.
طيب شيخي، إذا واحد محتاج مثلا بدو يقول له: أنا أبيعك 20 كيلو سمن أو 100 كيلو سمن وتعطيني ثمنهم الآن وبعد 6 شهور هذا حلال أو
أعد بارك الله
واحد بدون
ايه
يبي فلوس
هو يبي
عنده غنم
ايه
قال له أنا أبي منك مثلا 10,000 ريال أو 2,000 ريال وبعد 6 شهور أو 5 شهور لما يصير السمن
ايه؟
أعطيك رطل السمن بكذا
أعطيك كذا رطل سمن
رطل سمن
ايه يعني قل يعني قل 1,000 مقابل 10,000
ويحدد سعر الرطل
لا هو المقصود
لا الكمية. لا هو
لا, لا يحدد السعر
لا هو كذا
السعر يختلف وينزل ويرتفع
لا أقول لك شلون هو اللي صاحب الفلوس يحدد السعر
لا يحدد السعر
هذا حرام
لا يحدد السعر يحدد الكمية
كمية
اي السعر يرتفع وينخفض قد يكون سعر البر اليوم بريال بعضهم يكون بريالين وعقبه ممكن يكون بنص فيختلف انما موصوف بالذمة وسلمك كذا لا استلمها الشخص بكيف يبيعها يحرقها يسوي بها اللي يسوي بها ما بالسعر ما يصح قال وذكر جنسه ونوعه يذكر الجنس والمواصفات كلها والسلم يجوز في المعدود والمكيل والموزون والمذروع كلها يجوز فيها السلام المقصود الذي تنضبط صفاته أما الذي لا تنضبط صفاته لا يجوز السلام فيه قال وإعطاؤه الثمن قبل التفرق إذا اتفق معه يعطيه المبلغ في مجلس العقد اتفق معه على 10,000 وهو يسلم 10,000 كيلو من البر يسلم له المبلغ في مجلس العقد لو قال أسلمك اليوم 5 وبعد شهر 5 لا يجوز يجب أن يكون المبلغ كامل في مجلس العقد واضح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إذن في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يعني الصفات التي ينضبط بها الوفاء أين يكون؟ قال العلماء الوفاء يكون في مجلس العقد الوفاء يكون في مجلس العقد عقدنا في هذا المكان يكون التسليم في هذا المكان إذا لم يذكر إذا لم يذكر أما إذا ذكر فهو على ما ذكر قال له عقدوا في المجلس هنا وقال تسلمني 10,000 كيلو من البر في المكان الفلاني أو تستلم في مزرعتي تأتيني في الأرض وتستلمه فله ذلك إذا اتفقوا على شيء فهم على ما اتفقوا إذا لم يتفقوا فإنه يسلم في مجلس العقد قال وقال صلى الله عليه وسلم بس خلينا نخلص ذا بعد العشر دقائق الباقي هذه نخليها للأسئلة وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفها الله رواه البخاري وهذا فيه أن الإنسان يستحضر نية الوفاء عندما يستدين يستحضر نية الوفاء إذا استحضر نية الوفاء أعانه الله جل وعلا على الوفاء وإذا لم يستحضرها فإنه سوف يتلف عليه لا يوفي ويكون ذلك متعلق برقبته ولا يستفيد منه يتلفه الله عليه فلذلك الإنسان يستحضر نية الوفاء عندما يستدين شيئا نسأل الله سبحانه وتعالى وفقه إياكم لحبه يرضاه.